الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث العشرون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيه أن من شرط قبول الصلاة أن تكون على طهارة، فمن صلى على غير طهارة فكأنه لم يصل، فكأنه لم يصل حتى وإن كان صلى على غير طهارة ناسيا، فإن عليه أن يتوضأ ثم يصلي على طهارة، لأن من شرط قبول الصلاة أن تكون على طهارة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي إذا وجد منه ناقض للطهارة. وقوله إذا أحدث هذا يتناول كل ناقض، دل الكتاب والسنة على أنه ناقض للطهارة، كالخارج والخارج من السبيلين، والنوم الذي يقتضي الطهارة، وأكل لحم الإبل، مس الذكر، إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص. فمن أحدث أي وجد منه ناقض لطهارته فلا صلاة له إلا إذا توضأ وتطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث دل على شرط من شروط الصلاة التي لا تقبل الصلاة إلا بها، وليس هذا أو ليس معنى هذا أنه الشرط الوحيد لقبول الصلاة، فهذا شرط من شروطها. ولهذا كما سيأتي البيان عند الشيخ، عموم الأحكام، أحكام العبادات وغيرها من شروط أو واجبات أو أركان، يأخذها أهل العلم بالاستقراء للأدلة، بالاستقراء والتتبع للأدلة. فمثلا نجد في هذا الحديث شرط الذي هو الطهارة، ونجد في حديث آخر اشتراط استقبال القبلة، وهكذا. فتأتي هذه الشروط من مجموع الأدلة، أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكتب الأحكام سواء المتون الفقهية أو كتب أحاديث الأحكام سهلت على المسلم وعلى طالب العلم ذلك، فجمعت أحاديث الباب في موطن واحد، هذا في كتب أحاديث الأحكام، أو أحكام الباب مع أدلتها في موطن واحد، وهذا في كتب الأحكام أو الكتب المشتملة على المتون الفقهية. نعم.
قال رحمه الله: يدل الحديث بمنطوقه أن من لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبولة، أي غير صحيحة ولا مجزئة.
هذا مدلول الحديث بالمنطوق، بمنطوقه يدل على أن من أحدث وثم صلى وهو على حدثه لم يتوضأ فصلاته غير صحيحة غير مجزئة، يلزمه أن يتوضأ وأن يصل حتى وإن كان ناسيا. نعم.
قال رحمه الله: وبمفهومه أن من توضأ قبلت صلاته، أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة،
أي مع ما بقي أو مع بقية ما يجب ويشترط، لأن هذا ذكر شرطا واحدا، هذا الحديث ذكر شرطا واحدا من شروط قبول الصلاة، فقوله في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا فيه ذكر شرط واحد، الصلاة لقبولها أيضا شروط أخرى، ولهذا ينبه الشيخ على ذلك بقوله مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة. نعم.
قال رحمه الله: لأن الشارع يعلق كثيرا من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم حتى ينضم إليها بقية الشروط.
لأن الشارع
قال رحمه الله: لأن الشارع يعلق كثيرا من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم حتى ينضم إليها بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع.
نعم.
وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم، لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة كالصلاة مثلا لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد، بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام،
بل يجمع
جميع ما ورد فيها من الأحكام، فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة، وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام وترتيبها وتبويبها وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم، فلهم في ذلك اليد البيضاء، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
نعم. كتب الأحكام أي المتون الفقهية، وكذلك كتب أحاديث الأحكام مثل عمدة الأحكام، مثل بلوغ المرام، مثل المنتقى، إلى غيرها من الكتب، أيضا كتب الأئمة المتقدمين التي بوبت على أبواب الفقهية، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن، هذه كلها يسرت لأنها تجمع أحاديث الباب الواحد في موطن واحد، فيسرت على المسلم وعلى طالب العلم أن يقف عليها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع، وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها. والحديث يشمل جميع نواقض الوضوء، فيدخل فيه الخارج من السبيلين والنوم الناقض للوضوء والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسا، وأكل لحم الإبل، ولمس المرأة لشهوة، ولمس الفرج باليد، وفي بعضها خلاف. فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي، فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة.
قال: فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة. وبهذا يعلم أن فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة، أربعة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربعة: الوجه واليدين والرأس، وفرضه المسح وليس الغسل، والرجلين، هذه أربعة. ثم الترتيب والموالاة، الترتيب أي على نفس الترتيب الذي جاء في الآية الكريمة: الوجوه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. والموالاة أي لا يجعل فاصلا بين غسل عضو وآخر، فهذه فروض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء، إما لعدمه وإما لخوفه باستعماله الضرر.
نعم، في نفس آية الوضوء أو في سورة المائدة في تمامها قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدثه فعليه الإعادة، لعموم الحديث وهو متفق عليه. فهو وإن كان مثابا على فعله صورة الصلاة وما فيها من العبادات، لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته، وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة، فإنه لا إعادة عليه على الصحيح، لأن الطهارة من باب فعل المأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعلها. وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور فلا إعادة عليه.
نعم. مثل هذا في الحج، محظورات الإحرام، هناك محظورات للإحرام وهذا من قبيل المنهيات التي يمنع منها، وهناك واجبات الحج. محظورات الإحرام: من فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، مثله الذي يصلي بثوب فيه نجاسة ناسيا أو جاهلا الحكم لا شيء عليه، لهذا لأن هذا من باب المنهي فيعفى فيها عن الناس والجاهل، لكن فعل الواجب لا بد أن لأنه لا تقوم العبادة إلا به فلا يعذر فيه، بل لا بد أن، ولهذا من ترك واجبا من واجبات الحج ناسيا أو جاهلا، إن كان في وقت التدارك للفعل يتدارك الفعل، وإلا كان عليه الفدية، كما قال ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت 10 إلا أن تكون المضمضة، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لخصال الفطرة، وهذه الخصال هي عشرة خصال من الفطرة، ومن في قوله عليه الصلاة والسلام تدل على التبعيض، يعني ليس هذا حصرا لخصال الفطرة، وإنما لبيان لجملة هي من أهم وأعظم خصال الفطرة. قال: 10 من الفطرة، 10 من الفطرة. هذه الطريقة التي هي ذكر العدد قبل ذكر المعدود تأتي كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولها أصل في القرآن في بعض المواضع، وهي نافعة جدا في التعليم. انظر فائدة ذكر العدد، ماذا قال الراوي؟ لو كانت سردت بدون عدد لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وإنما عدها هكذا من مباشرة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية إلى آخره، ربما ينسى الراوي شيء منها ولا ينتبه أنه نسي، لكن إذا قال في أول الحديث عشر من الفطرة وعدها وخرج معه بالعدد تسع، إن تذكر هو أن العدد تسع، ولا من يسمع منه يقول أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة والذي عددته تسع، هذا كله يساعد على قوة التعلم وضبط التعلم. ولهذا انظر الراوي قال نسيت العاشرة، يعرف أنها عشر من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث عشر من الفطرة، ولهذا الراوي يقول نسيت العاشر، يعرف أنها عشر. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة ما قال الراوي نسيت العاشر، ربما ينسى ولا يضبط أنها عشر، لكن هذه نافعة في ضبط العلم. ولهذا أحاديث كثيرة يأتي فيها ذكر العدد من أجل ضبط العلم، اجتنبوا السبع الموبقات، حق المسلم على المسلم ست، اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، آية المنافق ثلاث، إلى غير ذلك، يعني حديث كثيرة جدا، وهذا كله يعين على ضبط العلم. هذه العشر من الفطرة، معنى الفطرة الخلقة التي جبل الله سبحانه وتعالى الناس عليها، جبل الناس عليها. ولهذا من فوائد هذا الحديث أن تعليم سنن الفطرة للناس وحثهم عليها هو يوافق شيء جبلت النفوس عليه، فلا تنفر النفس منه. ولهذا في باب التربية الذي يربي على سنن الفطرة هو يربي على أشياء جبلت عليها النفوس ولم يأتها ما يحرفها، لكن من يربي على غير سنن الفطرة يحشر في نفس من يربي أمورا تتنافى ما جبل عليه. ولهذا من يربون الناس على ضلال أو بدع يزخرفون باطلهم حتى ينفق عند الناس، لكن الحق هو ماض بنفسه بما جبلت النفوس عليه ما لم تتبدل وتتغير. وجميع هذه الخصال العشر كلها تتعلق بطهارة الإنسان ونقائه وجماله ونظافته ونزاهته، كلها في هذا الباب، كلها تتعلق بالطهارة بالنقاء بالجمال بحسن الإنسان بسلامته من الأوساخ والأقدار، كلها في هذا الباب، كل العشر. الأول منها قال قص الشارب، وقص الشارب من سنن الفطرة، وجاء فيه أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، جاء عنه في أحاديث كثيرة قص الشارب. والشارب جاء الأمر بقصه، وجاء أيضا بإحفائه، إحفاء الشارب، حف الشوارب، وهذا الذي يتناسب مع الفطرة، لأن الشارب لو لم يقص يكون أذى للإنسان، يكون أذى للإنسان، لأنه لو تركه لنزل على شفته وربما نزل على فمه وآذاه في طعامه وآذاه أيضا في نظافته في عندما يستنشق ويستنثر الماء لنظافة فمه، شاربه الكثيف الذي تركه دون أن يقص يصبح أذى عظيم جدا، أذى لمن ترك الشارب، وأذى لغيره أيضا. الآن لما نقرأ مثلا قصة الأقرع بن حابس لما قال إن عندي عشرة من الولد، ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. القبلة للطفل الصغير ماذا تكون؟ ماذا تكون القبلة للطفل الصغير؟ رحمة، هي رحمة له. لكن لو كانت القبلة للطفل الصغير من شخص ملأ الشارب أعلى شفته، فوق شفته شارب وكثيف، وقبل الطفل بهذا الشارب، تصبح رحمة ولا ماذا تكون؟ الطفل يقول: ليت الله عز وجل يريحني من هذه القبلة، ما أذية له، لأن الشارب الكثيف هذا يضغط فيه على خد الصغير الطفل الصغير ورقيق جلده، وهذا الكثافة من الشعر المتكون فوق هذا يؤذيه أذى عظيم. فما تصبح الرحمة التي قال وأملك؟ ما تصبح القبلة رحمة. ولهذا الطفل كل ما أراد أن يقبل من هذه صفته ينكمش، وما ما ما يحب ذلك، لأن ما يعتبرها أنسا له ولا رحمة له. ولو فتشت في المضار التي تترتب على ترك الشارب طويلا تجد يعني أن حكمة الشارع وفضل الشارع على المسلم عظيمة، أن أرشده إلى ماذا؟ إلى هذه السنة القويمة من سنن الفطرة، أن يقص الشارب. فإذا قصه كان هذا جمالا في منظر الرجل وهيئته، ونظافة أيضا، ونظافة وجمالا ونظافة له. فهذا السنة الأولى من سنن الفطرة. الثانية قال إعفاء اللحية، إعفاء اللحية، وهذا جاء فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة بصيغ متعددة. قال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أسدلوا اللحى، وقال أكرموا اللحى. تنوعت عنها صلوات الله وسلامه عليه الأحاديث بإعفائها. وإعفاء اللحية هو الجمال الحقيقي للرجل، هو الجمال الحقيقي للرجل. وفي القرآن ماذا قال هارون لأخيه موسى؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذه من سنن المرسلين، من سنن المرسلين، ومن سنن الفطرة، ومن سنن الفطرة، وهي أيضا جمال للرجل. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين راوية هذا الحديث، يروى عنها أنها كانت إذا حلفت بالله تقول: والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى. فهي جمال للرجل وزينة له. الأمر الثالث السواك، السواك. والسواك كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك والعناية به، ولا سيما في المواطن التي يتأكد فيها، مثل عند كل وضوء، وعند كل صلاة فرض أو نفل، وعند قراءة القرآن، وعند أيضا القيام من النوم، وعند دخول المنزل، هذه مواطن يتأكد فيها السواك. من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك أنه في اللحظات الأخيرة التي فارقت فيها روحه جسده استاك عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. فالسواك من سنن الفطرة، وهو نقاء للفم، يزيل الرائحة الكريهة التي فيه، وأيضا يزيل الصفرة التي تكون على الأسنان أو نحو ذلك، ونفعه وفوائده عظيمة جدا. والأحاديث التي جاءت في السواك، الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في السواك، كما ذكر أحد مشايخنا تزيد على المئة. الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في السواك تزيد على المئة. فهذا يدل على فضل السواك، جاء في بعضها فعله، جاء بعضها أوقات السواك ومتى يتأكد، وجاء في بعضها فوائد السواك. من أعظمها هذا الحديث الذي قال فيه: مطهرة للفم مرضاة للرب. سبحان الله، أنت أيها العبد تستاك وينظف بهذا السواك فمك، ورب العالمين يرضى عنك، رب العالمين يرضى عنك بهذا. قال: واستنشاق الماء. استنشاق الماء، استنشاق الماء أي وضعه في اليد وإدخاله في الأنف بسحبه، سحب الهواء من الأنف حتى يدخل إلى أعلى الخياشيم، ثم استنثاره حتى يخرج القدر الذي يكون في الفم، فيكون الإنسان أنفه نظيفا، وأيضا نفسه عندما يصلي ويقرأ القرآن أو عندما يريد أن يقرأ القرآن يكون نفسه مرتاح بهذه النظافة لأنفه، النظافة لأنفه. ولهذا شرع للمسلم أن يبالغ بالاستنشاق إلا إذا كان صائما، أمر عليه الصلاة والسلام بالمبالغة بالاستنشاق ما لم يكن المرء صائما، لأن الصائم عرضة أن يدخل إلى جوفه. والمبالغة في الاستنشاق أقوى في النظافة، نظافة الأنف. فهذا أيضا من سنن الفطرة استنشاق الماء. ومنها قص الأظفار أو الأظافر، قص الأظافر، وهذا يشمل اليدين والرجلين، قصها لا يتركها الإنسان تطول. قد قال أهل العلم في الحكمة من النهي: أولا النظافة، وكل السنن هذه تتعلق بالنظافة، ولو تركها تطول ربما يعلق فيها أو أوساخ، ربما تؤذيه، وربما أيضا تدخل في فمه بتناول طعام بيده وأظفاره طويلة. ففي قصها نظافة، وأيضا في قصها كما أشار بعض أهل العلم إلى ذلك سلاما من التشبه بالسباع والطيور ذوات المخالب المفترسة، سلاما من التشبه بها. قال: وغسل البراجم، غسل البراجم، هذا الأماكن التي يكون فيها مطاوي للجلد ربما يعلق فيها مواطن من، فهذه من السنة أن تغسل. ومن هذا تخليل الأصابع، تخليل الأصابع في الوضوء، هذا كله للتأكد من نظافة هذه المواطن. ونتف الإبط، ونتف الإبط، والإبط ينبت فيها الشعر، فإذا ترك بقاؤه أذى، وأيضا هو موطن تجتمع فيها الرائحة الكريهة، فإذا بقي الشعر وكثر زادت الرائحة واجتمعت في هذا الشعر، فنتفه من النظافة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بنتفه، ولهذا من السنة أن ينتف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنتفه، لا يحلق، أن ينتف لا يحلق. وسبحان الله، السنة كلها بركة، كلها بركة. ومن داوم على الحلق للإبط لا ينتفه، وإنما يداوم على حلقه، ربما جلب له بعض الأمراض، ربما جلب له بعض الأمراض، مما يدل على عظيم البركة في السنة. ولهذا السنة أن ينتف كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: نتف الإبط. في العانة قال: حلق العانة، لكن الإبط قال: نتف الإبط. ولهذا ينبغي أن يحرص المرء على السنة تماما، ما جاء في السنة أنه ينتف ينتف، وما جاء أنه يحلق يحلق. والنتف في موطن النتف والحلق في موطن الحلق حكمة عظيمة قد نعلمه وقد لا نعلمها. والطب الحديث يكشف أحيانا بعض الأشياء، ويأتي بعض الدراسات وبعض البحوث الحديثة تكشف أشياء باهرة تظهر العظمة والإعجاز الذي في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. حدثني أحد الأشخاص ممن له اشتغال بالطب أن شخصا جاءه معه ارتخاء في يده، يشكو رخاوة في يده ضعف. قال فسألته، قلت له أنت تنتف الإبط أو تحلقه؟ قال أنا أحلقه لا أنتفه. قال من الآن وصاعدا انتف كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقابلني بعد مدة. يقول فقابلني وزالت هذه الرخاوة التي في يده، زالت هذه الرخاوة. هذا مثال، نحن ما نحتاج إلى هذا، نحن لا نحتاج، يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بماذا؟ بالنتف، فننتف كما أمرنا، يأمرنا بالحلق نحلق، لكن هذه أشياء يستأنس بها فقط، وإلا السنة كافية وافية وفيها حكمة وفيها منفعة، لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة عظيمة للعبد. لا يقول الإنسان ما الفرق بين النتف، لا في فرق. الآن أمرين، الإبط قال نتف والعانة قال حلق، فيفعل الإنسان ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحلق العانة، حلق العانة هو الشعر الذي ينبت حول القبل، وهذا من النظافة، من النظافة والحسن أن يزيل هذا الشعر الذي بقاؤه يكون قدرا وأذى. ونتف الإبط وحلق العانة. قال وانتقاص الماء وبينه، قال وانتقاص الماء وبينه، قال يعني الاستنجاء، الاستنجاء وهو غسل الخارج بعد قضاء الحاجة ووجود الخارج من السبيلين، يغسل الدبر أو القبل إذا بعد وجود الخارج من السبيلين، وهذا من النظافة، وهذا من النظافة. وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. نعم.
قال رحمه الله الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه. وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين، أحدهما يطهر القلب والروح وهو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه الآفات الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب.
نعم. يقول الشيخ خصال الفطرة أو شرائع الفطرة في الجملة ترجع إلى نوعين، نوع يتعلق بالباطن، باطن الإنسان الذي هو القلب، ونوع يتعلق بالظاهر، نوع يتعلق بالظاهر. أما الذي يتعلق بباطن المرء فهو الذي جاء في الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فمثل ما جاء في الحديث الذي يقول الله سبحانه وتعالى خلقت، الحديث القدسي يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، والحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فهذه فطرة الدين، فطر الناس على هذا الدين، ولهذا الذي يربي ولده على الدين يربيه على شيء يتواءم مع ما فطر عليه وجبل عليه هذا الولد، بخلاف الذي يربون أولادهم على يهودية أو على نصرانية أو على مجوسية أو على غير ذلك، هذا كله عمل في هذه الفطرة لإفسادها وتغييرها. فإذا الفطرة نوع يتعلق بالقلب، وإليه الإشارة في هذه الآية الكريمة، ونوع يتعلق بالظاهر، وإليه الإشارة في هذا الحديث، عشر من الفطرة. نعم.
قال رحمه الله: والنوع الثاني ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته ودفع الأوساخ والأقذار عنه، وهي هذه العشرة، وهي من محاسن الدين الإسلامي، إذ كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها.
نعم، يعني هذا كله بناء للجسم بالقوة والجمال والصحة والنظافة والطهارة، هذه كلها السنن تبني الجسم قوة ونظافة وطهارة. نعم.
قال رحمه الله: فأما المضمضة والاستنشاق فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق، وهما فرضان فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما، لأن الفم والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها، وهو مضطر إلى ذلك وإزالته. وكذلك السواك يطهر الفم، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب، ولهذا يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم وتغير الفم وصفرة الأسنان ونحوها. وأما قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفة فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج من الأنف، فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب مع تشويه الخلقة بوفرته، وإن استحسنه من لا يعبأ به. وهذا بخلاف اللحية، فإن الله جعلها وقارا للرجل وجمالا به، ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية.
نعم. وكما قدمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الراوية لهذا الحديث حديث سنن الفطرة، كانت تقول: إذا حلفت والذي زين الرجال باللحى. نعم.
قال رحمه الله: واعتبر ذلك بمن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقها، كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه، وخصوصا وقت الكبر، فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذا السن ذهبت محاسنها ولو كانت في صباها من أجمل النساء، وهذا محسوس، ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن.
نعم.
قال رحمه الله: وأما قص الأظافر ونتف الإبط وغسل البراجم، وهي مطاوي البدن التي تجتمع فيها الأوساخ، فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكن جحده، وكذلك حلق العانة. وأما الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، فهو لازم وشرط من شروط الطهارة. فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة، والنظافة من الإيمان. والمقصود أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها، لأنها تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد والإخلاص لله والإنابة إليه، وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابهما، وتطهر الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية وتكميل وحث على معالي الأمور ونهي عن سفسافها، والله أعلم.
نعم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه، ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.